سفيرة الصوت، من لم تكن يوماً مجرد وسيلة إعلامية تنقل عبر أمواجها أخباراً وتقارير وقصص حياة، إنما جسراً للتواصل الإنساني ومنبراً لصناعة الرأي العام والوعي والتثقيف على صعد عدة، وعليه ساهمت بقدر وفير في صناعة جيل واع ملم بشتى المعلومات والإنجازات والتحديات. واليوم ونحن نحتفل بيومها العالمي، نضيء على الإذاعة التي مرت بمحطات تاريخية جذرية التحولات بنية ومحتوى. وصحيح أنها لا تعيش اليوم عصرها الذهبي كما في السابق بفعل التغييرات التكنولوجية المتعاقبة التي بدلت الكثير من التصنيفات والبنى والرؤى الإعلامية، لكنها لا تزال صامدة تواكب قدر المستطاع وتحاول مجاراة الواقع لتصمد من الانهيار. وصحيح أيضاً أن البودكاست يعتبر منافساً شرساً لها، لكنه يختلف عنها في نواح عديدة ولم يستطع حتى اليوم الإطاحة بها، ويبدو أنه صراع طويل من قبيل ذلك الذي يثار حيال الكتاب الرقمي والورقي. وفي خضم ما عشناه في لبنان وفلسطين على وجه الخصوص، يبرز دور الإذاعات أكثر في المنح الإنساني لمواكبة قضايانا وعدم التغاضي عنها من أجل رفع صوتها. فالصوت في الإذاعة هو عمودها الفقري، وكيف إن كان الصوت يثير عبر الأثير أكثر القضايا إنسانية. ومن لبنان نمد اليوم جسر الصوت إلى غزة، لأننا كنا صوتا واحدا وحملنا قضية واحدة، فاخترنا الحديث عن المناسبة وعن هذا اليوم والدور الثقافي والإنساني للإذاعة مع الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي سائد حسونة. أستاذ سائد، سلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
نرحب بكم ضيفا عزيزا. الحمد لله على سلامتكم وسلامة أهلنا في غزة، وكل عام وأنتم بخير وبحال أفضل في اليوم العالمي للإذاعة.
حياكم الله.
يعني رغم كل الجراح وكل المعاناة التي مررتم بها ومررنا فيها أيضا بدورنا، يبقى أن نتوجه إلى جمهور الإذاعات في كل مكان بتحية خير طبعا ضمن أجواء اليوم العالمي للإذاعة، وننطلق بالسؤال معك حول الدور الإنساني للإذاعة كوسيلة إعلامية مسؤولة عن مواكبة هموم وقضايا الناس، ولا سيما القضية الفلسطينية وكل قضية إنسانية حول العالم.
نعم، بداية يعني مهم أنه نوجه تهنئة لجميع العاملين في مجال الإذاعة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة. أشك أنها مناسبة مهمة للاحتفال بدور هذه الوسيلة الرائدة التي لطالما كانت وسيلة أساسية في توصيل المعلومات والأفكار وراء الجمهور. يمكن بكل أسف كانت هذه الوسيلة مفقودة بشكل كامل خلال الحرب على قطاع غزة، خصوصا أنه تم إسقاطها جميعا منذ بداية الحرب خلال استهداف المباشر لعدد كبير من الصحفيين الإذاعيين الإعلاميين على غرار الصحفيين التلفزيونيين والذين يعملون في مجال الإعلام الاجتماعي، وقصف جميع مقرات الإذاعات وسيارات البث المتنقلة بشكل تعسفي. لا شك أن الإذاعة ليست مجرد وسيلة إعلامية، بل كانت وما زالت منصة حيوية لدعم الثقافة الإنسانية في مختلف القضايا حول العالم. منذ بدايتها كانت الإذاعة هي وسيلة لإيصال الصوت الثقافي والفني، قدمت لنا فرصة للاستماع إلى الموسيقى والشعر والدراما، وأيضا نقل المعارف والتعليمات التي ساعدت في بناء المجتمعات الحضرية. نحن نتكلم عن المجتمعات الثورية، بكل تأكيد انتقلت رسالة المجتمع الثوري والدور الإنساني فيه عبر هذا الصوت الذي حاول الاحتلال أن يكون صوتا تحت النار، لكن هذا الصوت خرج وما زال يلعب دور مهم وبالغ الأهمية في توعية المجتمعات بقضية فلسطين، قضايا الإنسان الذي ما زال متمسك بأرضه، يعني يرفض التهجير ويرفض الاحتلال كما كان بالعمل العسكري والفعل الثوري، هو أيضا باقيا من خلال صوته الإعلامي. الإذاعة هي يعني أداة التواصل الرئيسية لا شك أنها كانت خلال الأزمات والكوارث التي تعرضنا لها، حيث أن بثها قطع أميالا ومسافات وربط دولا، إن كان في بداية الإذاعة الفلسطينية من القاهرة صوت فلسطين، وامتدادا إلى صوت القدس في غزة، وامتدادا إلى إذاعات كثيرة نعرفها مثل إذاعتكم البشائر.
طبعا نعم. يعني نحن حريصين أن نؤكد بأنه نعم أنه يعني بالرغم من غياب الصوت الغزي الإذاعي تحديدا مثل ما تفضلت، لأنه قلت أنه تم استهدافه في بداية العدوان، إنما حرصنا كل الحرص أن يكون هذا الصوت عبر كل منابرنا الإذاعية والإعلامية، وسنبقى على هذا العهد والوعد إن شاء الله، لأنه لإعلاء كلمة الحق ورفع صوته. أستاذ سائد، من الأسس والمبادئ للإذاعة أنها تساهم في نشر القيم الثقافية وتعزيزها. اليوم بتقديرك، ما هي أكثر القيم والقضايا الثقافية والإعلامية التي نحتاج إليها أكثر من غيرها، ومطلوب من الإذاعات تعزيزها ضمن قوالبها الإعلامية؟
نعم، يعني لا شك أنه القوالب الإعلامية تحدثت مع الوقت وتطور التقنيات الحديثة، وحاليا بروز الإذاعة الإلكترونية أو ما يطلق عليها البودكاست أو الإذاعة عبر الإنترنت،
نعم.
يمكن القول أن الإذاعة قد تمكنت من التكيف مع العصر الرقمي، وأصبح بإمكانها الوصول إلى جمهور أوسع وأكثر متنوع، الأمر الذي يتيح لها الاستمرار رغم التطور الجارف إن استطعنا القول في الإعلام الرقمي والاجتماعي في أداء رسالتها الإعلامية والثقافية بشكل فعال. هذه مسألة أعتقد أنها في غاية الأهمية، أن استطاعت أنه في عصر الإنترنت أن تصبح عنصر رئيسي بالإضافة إلى الفنون الإعلامية الأخرى. ممكن أن الإذاعة التقليدية أتاحت فرص جديدة للوصول لجمهور واسع صحيح، لكن أصبح الآن بالإمكان الناس الاستماع إلى برامجهم المفضلة في أي وقت وفي أي مكان، اللي هي الميزة التي وفرها عصر الإنترنت، مما يجعل الإذاعة أكثر تفاعل ومرونة. ما زالت الإذاعة التقليدية تحتفظ بجاذبيتها، لا شك أنه قدرتها على الوصول إلى المجتمعات المحرومة من الإنترنت، وخصوصا أنه يعني في عصر الحروب والكوارث مثل ما حدث في قطاع غزة، كنا نتمنى أن نسمع صوت الإذاعة. أصبح صوت الإذاعة هو من الشجون التي يسعى لها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة. هذا دليل واضح أنه ما زالت تحتفظ بدورها الثقافي، خصوصا نعم موسيقى الصباح التي مثلا كانت الناس تستمع عليها عبر صوت القدس. تعرف أنه بدأ الصباح والآن نشرت البانوراما عبر الإذاعة، والآن سوف نستمع لعدد كبير من مناشدات الناس وهتافاتهم ومطالباتهم بتحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي وما كان يجوش في أذهانهم خلال الأيام الاعتيادية. لا شك أنه الإذاعة حاليا هي بحاجة لتطوير مستمر لتبقى مؤثرة، خصوصا في ظل عصر وسائل التواصل الاجتماعي التي قدمت فرص كبيرة للتفاعل المباشر مع الجمهور. وهذا الأمر يعتبر تحدي للإذاعة التقليدية في الحفاظ على إرثها وثقافتها وانتقالها إلى العالم الرقمي.
أي يعني أستاذ سائد،
نعم.
يعني تحدثت اليوم وقبل قليل عن البودكاست، وحضرتك أيضا خبير ومتخصص بالإعلام الرقمي إلى جانب تجربتك في العمل الإذاعي. اليوم البودكاست له مجد كبير، وغالبا ما يقارن بينه وبين الإذاعة بوصفه منافسا لها وسوف يطيح بها. هل فعلا البودكاست منافس الإذاعة الأول، وهل فعلا سيطيح بها، أم هناك مبالغات بهذا الإطار؟
أنا لا أعتبر أنه البودكاست هو منافس، أنا أعتبر هو التطور الطبيعي للإذاعة التقليدية عبر الإعلام الرقمي من خلال توسع برمجة تفاعلية أو تقديم محتوى حي ومباشر، أو من خلال إشراك الجمهور، وهي أحد ميزات التواصل الاجتماعي في صنع المحتوى،
نعم.
من خلال الرسائل أو التعليقات التي كانت تفتقدها الإذاعة، وكنا ننتظر مثلا إتاحة الإذاعة أو المذيع الوقت للاتصالات المباشرة وتلقي الرسائل عبر الـ SMS، لكن الآن أصبحت الرسالة والتعليقات أو هو الإشراك الجمهور هي جزء أساسي من صناعة التفاعل مع الإذاعة. يعني يمكن للإذاعة أن تتكامل مع هذه الوسائل بدلا من أن تكون في منافسة معها. نحن نتفق أن هي غير منافسة. الإذاعة التي تركز على تقديم محتوى ذا قيمة ويعكس قضايا المجتمع بشكل احترافي يعني يبقى محافظا على قدر كبير من الجاذبية وتحشيد جمهور أوسع.
طيب شعار اليوم العالمي للإذاعة هذا العام أستاذ سائد يتمحور حول شعار الإذاعة وتغير المناخ، وكما نعلم اليوم القضايا الخطيرة التي يواجهها الكوكب جراء التغيرات المناخية وأيضا الحروب الأخيرة والقنابل والصواريخ المستخدمة من قبل العدو الإسرائيلي بحق دولنا فاقبت الأزمة. من هنا وكقضية إنسانية، كيف تقف عند هذا الشعار ومسؤولية الإذاعة في تبنيه وتسليط الضوء عليه؟
يعني لا شك أنه كانت مسألة المناخ التي تشغل عقل أمريكا وأوروبا والعالم. الأصل إحنا في مجتمعات ثورية ما يشغلنا الآن هو ما حدث من تغير في المناخ الثقافي والإعلامي في منطقة الشرق الأوسط، التغير الكبير الذي يحدث الآن وكيفية الحفاظ على مفاهيم والقيم الثابتة في عقل وقلب الشعوب. العالم مشغول الآن إن كان في تغير المناخ، هل يشغل العالم حجم الصواريخ والسموم التي دكتها إسرائيل والتي وصفت بأنها تفوق قنبلة نووية في الحجم وفي التأثير على مستوى سنوات قادمة؟ أعتقد أنه إحنا يجب أن لا ننساق وفق المسميات العالمية. أنا أتفق معك أنه هو العالم الآن يحتفل تحت هذا المسمى، لكن نحن كيف يمكن أن نغير من مفاهيم الثورية ونزرع ونصنع المسميات الخاصة بنا؟ الصوت الآن هو ما زال تحت النار ولم يخرج من تحت النار حتى يبقى له اهتمامات يعني أخرى.
نعم،
لا شك أنه في يوم العالمي للإذاعة نحتفل بهذا الموروث الإعلامي العريق التي تركته لنا وما يزال يسهم بشكل كبير في بناء الوعي المجتمعي ونشر الثورة المعرفية. دعونا نخرج عن التقليد، يعني نصنع نحن مسمياتنا الخاصة، وإن كان اجتمع العالم على تخصيص هذا اليوم لإحياء الإذاعة إن كانت تقليدية أو رقمية، لا شك أنها سوف تظل صوتا للمجتمع ومنبر يعبر عن القيم الإنسانية والثقافية التي نتمسك بها، وهي أداة أساسية للتواصل في عالم يتغير بسرعة.
جميل، أحييك طبعا على هذا الموقف والرأي الأساسي والمطلوب. سؤال أخير لو سمحت لي أستاذ سائد حسونة، يعني كسؤال شخصي، إذا هيك تحكينا شوي قليلا وسريعا حول تجربتك بالعمل الإذاعي، كيف تصفها وتختصرها وميزة الإذاعة في تاريخ كل صحفي بتقديرك، سواء كانت وسيلته المفضلة أم لا، وهيك ضمنا يعني من الإعلاميين تستحضره في هذه المناسبة كتحية لدورهم كما مثل ما عم تتفضل برفع الصوت تجاه قضايا المجتمع؟
أنا بدأت في الإذاعة منذ كنت يعني صغيرا في 19 أو 20 عام، يعني ما قبل 15 عام، وكانت لي تجربة في الإعلام التقني. كنت أقدم برنامج تحت اسم بصماتك عبر إذاعة صوت القدس. الاسم حمل نوع من القيمة بصمة وتك، وإذا دمجت الكلمتين أصبح بصمتك أنت، هي البصمة التي يتركها الإنسان في العالم. وكان يعني البرومو الخاص فيه أنه لكل إنسان بصمة في هذا العالم التقني، ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بمفهوم الميتا أو ما يتركه الشخص. كل دخول لك على مواقع التواصل الاجتماعي ويترك أثر ويترك بصمة ويترك تتبع لك خاص عبر هذه المنصات. وبحمد الله كان هو أول البرامج التقنية التي استقطبت جمهور كبير، وله منصات على مواقع التواصل الاجتماعي.
جميل.
تطورت هذه الامور الى ان انا فتحت منصه خاصه تحت اسم المهندس تك، و لمواكبة أن تكون موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إنشاء لها موقع الإلكتروني. يعني من ضمن الصحفيين البارزين الذي أستحضرهم وأصواتهم ما زالت موجودة، في صوت القدس عماد نور، الصوت الإذاعي المعروف، وكان سابقا هو في إذاعة صوت الحرية، محمد قنيطة، أيضا من الإعلاميين أصحاب الأصوات البارزة في الإعلام الإذاعي، نستذكر أيضا تامر لبد، نستذكر أحمد زغبر من الصحفيين البارزين في الإذاعة الفلسطينية، نستذكر أيضا ويعني في هذا المضمار عدد كبير من الصحفيين الإذاعيين استشهد خلال الحرب أو مراسلين.
نعم، تحية لهم، تحية لكل صوت يرفع استشهد كلمة الحق، إن كان وينقل الواقع بأمانة، إن كان مازال حيا الله يقويهم ويشد عائدهم خاصة في الأراضي المحتلة، وإن كانوا أصبحوا من الشهداء لهم كل الرحمة. اليوم يعني كمان كان في هيك فكرة يجدر بنا التوقف عندها، ولكن هيك لحكم الوقت نمر عليها سريعا جدا.
نعم.
يعني كمان قدام هناك مسؤولية للإذاعات في رفع الصوت تجاه قضايا حماية الصحفيين وسط هذا يعني الرقم المؤلم من الخسارات ومن الإعلاميين الإذاعيين وغيرهم الذين خسرناهم في الحروب.
يعني لا شك أن دورهم هو كان دور تراكمي. أصواتهم كانت أصوات شجية تحمل معها كلمات وقيم ومعاني ربما اشتبكت بشكل كبير مع المعاني التي لا قيمة لها في هذا العالم المتصارع والمتسارع أيضا في إثبات الذات. وأنا أعتقد أن الصوت القوة هو الصوت الذي يثبت ذاته، صوت الحق والحكمة التي يصارع القوة التي تمتلك الأدوات الكثيرة. أثبتت هذه الحرب أنه ليس كل من يمتلك الأدوات هو الأقوى. وربما شاهدنا صاحب العصا كيف تمكن من كسر كاميرا الاحتلال، وصاحب الطوفان كيف أيضا جرف ما خلفه كل القيم التي كانت تعتبر أن القوة وأصحاب الأيدي الناعمة هم الذين يؤثرون في المشهد. تغيرت المفاهيم كلها بعد 7 أكتوبر، تغيرت المعاني كلها بأن أمريكا لم تعد هي الراعي الأساسي للقوة في هذا العالم، إسرائيل لم تعد هي العصا الأساسية التي سوف تقسم ظهر العالم، العصا الذي قسمت البحر وتركت خلفها كثير من الاستفهامات التي الآن باعتقادي أن الجيل الجديد هو الذي من مهمته سوف يجيب عليها.
وعلى هذا السياق يجب أن نتمسك بكل أسلحتنا مهما كان نوعها وشكلها، والصوت بطبيعة الحال من صوت والكلمة من أمضى الأسلحة في عالمنا، ويعني نتوسم بالإذاعة أن تكون حافظة للأمانة، لأمانة الصوت والكلمة لإعلاء الحق طبعا بكافة القضايا، تحديدا القضية الأسمى، القضية الفلسطينية. كل الشكر وتحية لحضرتك أستاذ سائد حسونة، تحية عبرك لكل الإعلاميين الفلسطينيين والعرب وكل إعلامي مخلص في هذا المجال. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بكم دائما، شكرا جزيلا.